أشعر باحتياج يا أحبائي أن نحني قلوبنا ورؤوسنا مرة أخرى وأن نطلب من الرب الحاضر في وسطنا أن يتحدث إلى كل قلب فينا. ربنا الحبيب يسوع، قلوبنا تحمدك وتشكرك لأنك خرجت عنا إلى خارج الأسوار وعلقت يا ربنا، علقت يا حبيبنا في هزء من الأشرار، علقت في سخرية من بشر لم يفهموا محبتك وعظمة صنيعك وخلاصك الذي كنت تصنعه. علقت خارجا يا ربنا لكي ما تدخلنا وترفعنا وتشفينا وتعطينا مكانا في قلبك وعند قدميك وفي بيتك أيضا. ربنا الحبيب يسوع، علمتنا في كتابك أن كلمتك كنار، كنار تحرق كل تبن. علمتنا أن كلمتك مطرقة تحطم كل صخر، وعلمتنا أن كلمتك شفاء يشفينا. نحن يا ربنا يسوع نحتاج إلى تعليمك، نحتاج إلى كلمتك التي تروي عطش قلوبنا لعلاقة حبية حية معك، ونحتاج إلى كلمتك التي تنقينا من كل زيف، من كل كذب تم حشوه في عقولنا. نحتاج أن تخلصنا من أفكار الناس وتغيرنا، تغيرنا عن شكلنا بتجديد أذهاننا. ربنا الحبيب يسوع، أنت الذي تحمل الحملان في حضنك وتقود المرضعات، شعرنا في هذه الفرصة بأننا حملانك في حضنك ومرضعات تقودها لكي تعطي وتشبع وتجعل قطيعك يغتنم ويبتهج كمن وجد غنيمة وفرة. يا رعينا يا مخلصنا، اسمع صلاتنا يا رب واستجب لنا، لك كل الحمد. آمين. أواصل يا أحبائي معكم بنعمة الرب تأملنا في نتائج عدم إبقاء الله في معرفتنا. أشخاص لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. ما هي النتائج التي تترتب على الانفصال أو الاستقلال أو خلينا نقول إبعاد الله؟ قالوا لله أبعد عنا، بمعرفة طرقك لا نصر. تخرج الله من حياتك، سواء بالقول كما يحدث في الخارج، أو مش بالقول لكن بالفعل، أو بالاستبدال، أن تستبدل العلاقة مع الله بالعلاقة مع أسمع أعلى شوي عشان أطمن. بالضبط كده، وده خطير جدا وأخطرهم لأنه حادث في بلادنا. أن لا تكون علاقتك علاقة مع الله لكن علاقة مع دين، تدين، وهتترتب نتائج كثيرة على هذا الاستبعاد لله من الحياة. هقرا تاني العبارة زي ما الروح القدس سجلها في رومية 1 عدد 28. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أخرجوه، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. وسرد القائمة الكبيرة اللي هم وقعوا فيها. الناس المتدينين مش ظاهرين انهم بيعملوا الخطايا دي، فابتدوا يدينوا الناس اللي بيعملوا. بس الرسول بيقول لهم في عدد واحد من اصحاح 2: لذلك انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين، لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لانك انت الذي تدين تفعل تلك الامور عينها. بس ما حدش عارف، لأنه هناك إتقان في الرياء، في لبس القناع، هناك حنكة. لكن التاريخ والواقع الذي يكشف في العيادات النفسية والذي يكشف كثيرا، أن كل ما يجري في العالم من بحث عن السلطة، من بحث عن الشهوة، من بحث عن المال، يحدث في داخل جدران أماكن العبادة والدين. فالتدهور الأخلاقي الحادث في الخارج يحدث في الداخل، مع فارق أنه برا مكشوف ومفضوح، جوه متغطي ومستور بأقنعة الرياء والتخفي وراء أشياء كثير. بس الرسول بيقول نحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين، الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها، أنك تنجو من دينونة الله؟ قد تكون حست إعجاب الناس وتقديرهم، لكنك مش هتفلت من دينونة الله. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ طول أنات الله أحيانا مع الأشخاص اللي بيمثلوا، مع الأشخاص اللي بيعيشوا في فجورهم، بيخليهم يستهتروا ويستهينوا بلطف الله. بيقول لهم ما تستهنش بيه، الله مستني، مش لأنه مش شايفك أو لأنه موافق على اللي أنت بتعمله، لكن الله مستني لأنه عايزك تتوب، يريد أن يقتادك إلى التوبة. لكن لو ما تبتش من أجل قساوتك وقلبك غير التائب، تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب، واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. مش ديانته ولا عقدته، لكن أنت في الآخر كنت بتعمل إيه؟ حسب أعمال. هنا بقى هيكشف لنا عن سمات الناس اللي لا، اللي قبلوا العلاقة مع الله، اللي استحسنوا أن يبقوا الله في معرفته. الناس اللي دخلوا في علاقة حية مع الله، مش تدين شكلي ظاهري. سماتهم إيه الناس دول؟ يقول عنهم كلمات جميلة: أما الذين بصبر، بثبات، بانتظام، في استمرارية، لم يكن فعلهم للصلاح حدث انفعالي في مرة، لكن ده طابع بصبر في العمل الصالح. أما الذين بصبر في العمل الصالح، اسمع بقى الكلمة اللي جاية دي، ما هو توجههم في الحياة؟ بيطلبوا إيه الناس دول؟ غايتهم في الدنيا إيه؟ يطلبون المجد والكرامة والبقاء، الله يكافئهم بالحياة الأبدية. يطلبون المجد والكرامة والبقاء. أما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم، ما قالش سماتهم لأنه كان سبق وقالها لنا، لكن قال لنا هيجازيهم بإيه؟ سخط وغضب، شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، ومجد كررتاني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. الجزء الجميل ده الرسول بيشرح فيه نتائج استبعاد الله وتوجهات الناس الذين استحسنوا أن يبقوا الله في معرفته. وأشرت في الصباح أنه نتائج استبعاد الله ثلاثة: الانهيار الأخلاقي، الانهيار النفسي، ثم الانهيار الأبدي. سيحدث انهيار أخلاقي للإنسان الذي أخرج الله من حساباته، للإنسان الذي استبدل الله. مش عايز أكرر الحاجات الثلاثة دول، لكن أعتقد أن احنا بقينا فاهمين إيه اللي نقصده. يعني لو علاقتك بالتدين وليست علاقة بالله سيحدث الانهيار الأخلاقي. ليه هيحدث؟ شرحنا ده في الصبح، وأرجو أنه يكون عرفنا معناه وصدقنا أنه الإنسان الكائن الأخلاقي مصمم على أنه يعيش الأخلاقيات الراقية ويميز بين الشر والخير طالما هو ملتصق بمين؟ بالله. إذا استحسن أن يبعد الله سيفقد القدرة على أي استحسان، سيفقد القدرة على أي تمييز، سيفقد القدرة على الاختيار الصحيح بين الخير والشر. لكن كمان هيحدث انهيار نفسي إذا أخرجت الله من حساباتك، سيحدث انهيار نفسي. إيه شكله؟ إيه أبعاده؟ تختلف من واحد لواحد، لكن حتما سيحدث انهيار نفسي، أو زي ما سميته الصبح ممكن تسميه انهيار وجودي. ستفقد معنى وجودك ولا تشعر بمعنى لهذا الوجود. هل هذه حقيقة يا أحبائي مثبتة في الواقع المحيط بنا؟ هل بنشوف الناس عايشة في دمار نفسي؟ هل الناس عايشة يخفى عليها لماذا هي هنا في هذه الحياة؟ تشعر باللا معنى ولا قيمة، ولا تجد طعما ولا معنى لحياتها؟ أؤكد ليك أنك تلاقي ثلاث فئات من الناس. فئة قليلة وجدت المعنى والقيمة لأنها ارتبطت بالله، وهوضح معنى الكلام ده بعد شوي. فئة تاني فكرت وحصلت وأنجزت ووصلت إلى الخلاصة بسرعة أنه لا معنى ولا قيمة لكل ما في هذه الحياة، ولذلك امتلأوا بالإحباط وبالاكتئاب. ودي فئة مش كبيرة قوي. الفئة اللي في النص لم تزل تعيش في صراع على أمل كاذب ووهمي إنهم ممكن في يوم من الأيام يجدوا المعنى في هذه الحياة. والليلة أنت واحد من ثلاثة: إما أنك تشعر بأن حياتك لها معنى وقيمة، والعداد اللي عمال يعد، عداد إيه اللي بيعد؟ عداد العمر، بيقع يوم بيقع يوم. عارفين النتيجة اللي يحطوها على المكاتب دي؟ تك. لما بيتك يعني معناه أن في يوم وقع، لو لقيته بيرجع تاني تبقى النتيجة دي بايظة. ما بيرجعش، بيتك كل يوم، العداد شغال. هل الأيام اللي وقعت كان ليها معنى؟ كان ليها فايدة؟ كان ليها قيمة؟ وهل الأيام اللي جاية أنظر إليها بفرح وبشوق، منتظرا عمر اللي باقي على الأرض علشان أقضيه للرب وعيشه معاه، مستمتع بشيء بدأ مستمتع لأنه يكتمل، وأشتاق إلى النهاية البهيجة والسعيدة عندما أرى القصة كلها قد اكتملت. هل حياتي قصة لها معنى؟ أم شذرات من قصص مختلفة جمعتها الصدفة، وعندما أسترجعها لا أجد رابط بينها، وأجد أن كل حياتي خبط فوضوي وسلوك عشوائي، لم أشعر مرة بقيمة أو معنى لوجودي، لم أرى لنفسي تأثيرا يجعل الناس يشعرون بغيابي إذا غبت عنهم. ما هي حياتي التي أعيشها؟ هل لها طعم ومعنى وقيمة؟ أم أني وصلت إلى الكآبة لأني اكتشفت أنه لا معنى؟ أم أني بين الاثنين لم أزل أصارع على أمل أنه ربما أجد المعنى والقيمة؟ أذكر بيت شعر جميل يشرح أحاسيس رجل مفكر حساس شاعر عربي مشهور. بيقول الراجل: لبست ثوب العيش ولم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنضو الثوب عني ولم أعرف لماذا جئت وأين المقر. يعني دخلت ومحدش خد رأيي، وعشت حيران بين شتى الفكر، وآه اقترب الوقت وسوف أنضو الثوب عني ولم أعرف. عاش وهيموت وهو مش عارف لماذا جئت وأين المقر. هل هذا هو حالك؟ لا تجد للحياة معنى أو طعم؟ لماذا وصلنا إلى هذا؟ هل الله خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة لكي تصبح الحياة بالنسبة لنا لغز وثقل وشيء لا نجد له معالم ولا نعرف له طعم ولا نستطيع أن نكتشف معنى له؟ حاشا حاشا حاشا. شوف أحبائي، واحدة من أدلتنا القوية التي نستند عليها في إثبات وجود الله، وأرجو أنك تفكر في الأمر ده جيدا، هو مسألة الديزاين. مش بس أن في خليقة، وبنرجع للعلة الأولى ونظرية السببية أنه لابد أن يكون هناك سبب. لا، في أهم من كده، أن الخليقة مصممة بديزاين، بحكمة بديعة غاية في التعقيد. كل شيء فيها صنعه لغرض. الرب صنع الكل لغرضه، أمثال 16:4، لغرضه مش لغرضه. الهاء لا تعود على الرب لكن تعود على الشيء، فلكل شيء غرض. لما عمل العين وعمل لها 40 مليون نيرف إندينجز، 40 مليون نهاية عصبية في العين، مقسمها بتوزيعة غريبة وعجيبة، عملها من أجل غرض. لما عمل الشمس ووضعها في مكان محدد، شيء غريب قريته، الطاقة التي تنتجها الشمس في ثانية واحدة تعادل 13 مليون ضعف الطاقة المستهلكة في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة كاملة. سنة كاملة كل مصادر الطاقة في أمريكا تطلع طاقة عشان تمشي الحياة، طاقة الشمس في ثانية واحدة 13 مليون ضعف الطاقة في سنة. هذه الشمس المصممة على إنتاج هذا الكم المخيف من الطاقة، لو اقتربت بوصة واحدة من الأرض لارتفعت المياه في البحار نتيجة ذوبان الجليد لتغطي عمارات بارتفاع 20 دور، يعني يحصل فيضان وتهلك الأرض. ولو ابتعدت الشمس بوصة واحدة لانتهى الوجود لكل أشكال الحياة في لحظة واحدة من البرودة. إذن عندما ليس فقط صنعها بهذه الحكمة البالغة، لكن حتى عندما اختار لها المكان بتاعها، اختار لها المكان بتاعها. هذه الأرض الجميلة المثمرة بخضرتها البديعة وجبالها الشامخة وثمارها الحلوة التي تنتجها وغناها وكرمها وسخائها للإنسان وللحيوان، الكل يطعم منها. هذه الأرض لكي تكون هكذا مثمرة ومعطاءة تحتاج أن توجد على بعد معين من الشمس وبعد معين من القمر علشان المد والجزر، وعلشان يكون اليوم 24 ساعة ما تقدرش تقلل سرعتها في الدوران ولا تقدر تزودها، وعلشان السنة تكون مظبوطة ما تقدرش تقلل سرعتها حوالين الشمس أو تزودها. يبقى اختار لها، برضو عايز أسمع منكم، المكان والسرعة التي تسير بها والديزاين الذي تكون عليه. إذن هو إله مصمم بديع. إخوتي، صمم في الجماد أعظم تصميم. هل نسي التصميم عندما خلقني أنا؟ نسي حكاية أنه يبقى ديزاينر بديع لما جاي يعملني؟ لا يا أحبائي، قال له كده في مزمور 119، اسمع العبارة: يداك صنعتاني وأنشأتاني، ارجع لها في أي كلمة، أتقنتاني، أتقنت صنعي، لقد صنعتني يا رب. أحبائي، أن درة خلائق الله على الأرض هو الإنسان، تاج الخليقة هو الإنسان، هو الذي عندما عمله رأى أن كل ما عمله ليس فقط حسن، لكن حسن جدا. الإنسان الذي عمله على صورة الله وشبهه، هل ممكن أن يكون الله خلقه لكي يعيش حياة مش لإلها معنى يا ناس، مش لإلها طعم، مش لإلها قيمة؟ أيام بتخبط في بعضيها وضحية لظروف عشوائية، شاب طايش يضيع حياة بني آدم، زوج طايش يهدم أسرة، دمار يحل بسبب سيل أو إعصار، ما هذا اللامعنى الذي يحيط الحياة من كل جانب؟ إيه ده؟ هل معقول ده يكون صنع الله؟ سؤال تاني بيطرحه العقل، ليس فقط أنه في حياتي الشخصية وقد تكون ظروفي مستقرة ومستريحة لكني لا أجد معنى، لكن بعيد عني أنا بشوف البؤس والفقر والذل والظلم في كل بقاع الأرض. على فكرة، اللي قادرين يعيشوا شوية في الدنيا، اللي قادرين يعيشوا شوية، هم 20% من البشر، و80% من البشر مش عارفين يعيشوا، مش عارفين يأكلوا، تعبانين، معاناة. كتب واحد قصيدة طويلة بعنوان من يميط اللثام، يعني مين يقول لي السر، مين يكشف الحقيقة، مين يرفع الستار. فواحد من ضمن أبيات هذه القصيدة بيقول له: عندما تحشر الغرفة الضيقة 10 أجساد، تنشر عرقها وعطنها في كل الأرجاء، يتحلق محشوريها حول كسرة خبز إذا طلع النهار، وتفرش أرضها الأجساد والحشرات إذا حل الظلام، من يميط اللثام. لما بشوف مأساة الفقر في البيوت، ليه؟ ثم تكلم عن الموت، عندما يدخل ويقتحم ملك الأهوال يخلي المكان ويخلي الأحضان. يا على المكان اللي كان جميل بالحب والدفء، لكن الموت جه برد كل شيء وأنهى كل شيء. عندما يطرح الجمال للدود ويمسي الدفن جل إكرام من يميط اللثام. واسترسل يصف السرطان، واسترسل يصف فقدان الأب لابنه حينما يعز العزاء، وفقدان الابن لأبيه عندما تصبح الحياة بؤس، وهكذا. ما هذا الظلم في هذه الحياة؟ البعض قال في استنتاج من اثنين، أكيد ما فيش خالق، لأنه لو في خالق وفي إله ما كانش ممكن يسيبها بالمنظر ده، لا يسيب الحياة في هذا البؤس ولا يسيبني أنا أعيش بلا معنى. أو الاحتمال الثاني، لا هو في إله، لأن العقل يرفض أن يكون هذا التصميم في الكون بلا مصمم، وهذا الوجود بلا موجد. لكن هو بعدما خلق لا يملك القدرة أن يحفظ ما خلق. والسؤال اللي بنطرحه على هذا السؤال، ألا يوجد احتمال ثالث؟ ألا يوجد احتمال ثالث يا صديقي؟ الاحتمال الثالث هو حاشا لله أن يكون خلقنا لله معنى، وحاشا لله أن يكون خلق الأرض للبؤس والظلم والفقر والدمار، حاشا له. لكن الاحتمال الثالث هو أنهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته. هو اختيار الإنسان، هو قرار أخذه الإنسان. أحبائي، أشرت وأؤكد وأكرر كلمة لم يستحسنوا، أي أنه قرار مبني على فحص وتحليل واختيار. لقد بحث المسألة وقرر بعد البحث أن لا يبقي الله في معرفتي. درجة أن الكتاب كان عجيب لما قال يا جماعة آدم لم يغوى، آدم لم يغوى، حواء أغويت لكن آدم لم يغوى. عندما أكل، عندما عصي وهو يعلم أنه سيدخل الموت والدمار واللا معنى واللا قيمة، ما كانش مخدوع، لكن كان باختيار. وإلى اليوم يكرر الإنسان هذا القرار الغبي، لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. قطعوا الحبل السري، قطعوا الشريان الذي يربط الإنسان بخالقه، انفصل الإنسان فأصبح تائها في فراغ رهيب، مظلما يعيش حياة الضياع. هرى لكم وصف الكتاب للي رفضوا هذا الغباء، وبالتالي قرروا أن يبقوا الله في أسمع معرفته. هوصف لكم بلغة الكتاب الحاضر والمستقبل لأشخاص يعيشون في علاقة حميمة مع الإله، وجدوا الحضن ووجدوا الرب وتعلقوا به ودخلوا في علاقة حقيقية، مش علاقة دينية إشباع لغريزة وإتمام لفرائض، علاقة حية مع الله. وأرى لكم وصف اللي رفضوا هذه العلاقة، وشوفوا الإبداع في بلاغة الكتاب. في دانيال 12 عدد 3 أقرأ الوصف الأول، وهو يصف الذين أبقوا الله في معرفتهم. رب من خلال ملاكه اللي بيشرح بيقول لدانيال هذه الكلمات، بيقول له والفاهمون. مين الفاهمون؟ الذين أبقوا الله في معرفتهم، الذين عرفوا إلههم. الشعب العارف الذي يعرف إلهه يقول أن الذين فهموا أنه لا يمكن أن نحيا بالاستقلال عنه، هؤلاء الفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كواكب إلى أبد الدهور. خليك فاتح على الآية دي لو معاك كتابك، وبص معايا في رسالة يهوذا، شوف وصف الروح القدس للي رفضوا الله رغم انهم كانوا متدينين، لكن يقول عنهم في عدد 12 من رسالة يهوذا، أقرأ من النص الثاني من العدد، يقول غيوم. غيوم، احنا هنا لما بنشوف غيمة نزعل ولا بنفرح؟ نزعل شوية عشان الشوارع بتاعتنا لكن في كل العالم لما بيشوفوا غيمة بسطوا، لأن ده معناه ان فيه مطر، فبنستحمل سواد الغيمة علشان خاطر عيون المطر زي بعضه. معلش الغيمة، حتى ان الترنيمة المترجمة عن الانجليزية ثق حبيبي ان الشمس خلف الغيمة، ستعبر الغيمة وسيهطل المطر وستثمر الأرض وستفرح باللون الأخضر وبالثمار المنعشة. ابتهج واحتمل الغيمة، لكن يا للهول يا للحسرة عندما تكون غيوم بلا ماء. يعني بناخد سوادها وما بناخدش حاجة من وراها. غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا، شجر لكن شجر بلا ثمر، غيم بلا ماء وشجر بلا ثمر. لا، اسمع العبارة اللي بعد كده، نجوم. يا على قوة التعبير، نجوم تائهة. النجم له جماله إذا استقر في مكانه لكي تقاس عليه الأبعاد وتعرف من خلاله الاتجاهات، ولكي ينير بسبب تواجده في مكان، لكن يا للكارثة عندما يتوه النجم. نجوم تائها محفوظ لها عجبي، هو نجم لكن محفوظ له قتام الإيه؟ الظلام، لأنه لا ينير. لماذا لا ينير وهو مصنوع ليكون نجما؟ لأنه تاه. حبيبي أنا أكتفي بس بالثلاثة دول ولا أكمل؟ عن هؤلاء تنبأ، بيشرح بقى أخنوخ السابع من آدم وقال هو إذا قد جاء الرب في ربوات قدسي ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم. فاكرين لما شرحنا كلمة فجار؟ يعني اللي استقلوا عن الله، ما لهمش علاقة بالله. احنا الليلة عايزينها تكون بنعمة الرب، يعني كأنك بتعمل فحص أشعة وتشوف الحقيقة. أخي الحبيب بكل اتضاع أرجو أنك تقبل مني هذه الكلمات، أيضا أخواتي من فضلكم، راجع فترة عمرك اللي فاتت، هل تحس أنك ممكن توصفها بوصف من الثلاثة دول؟ يا رب كنت غيمة بلا ماء، شجر بلا ثمر، نجم لكني تائه، غيمة بس ما فيش مياه، لم أروي ظمآن، محدش استفاد مني، محدش ارتوى بمائي، شجرة لم أثمر، نجم لم ينر. هل شفت حياتك كده؟ ولا تقدر بفرح وبشكر واتضاع تحط نفسك مع وصف دانيال، الفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. أنت كوكب مضيء منير أم نجم تائه حائر؟ هل وجدت للحياة معنى وتعيش على رجاء وتعرف ماذا تفعل؟ كم مضى من العمر انقضى في كذا وكذا، وباقي عمري أسلمه الرب لكي يعمل ويعمل ويعمل، أم تعيش حياة فوضوية بلا معنى، يوم بيسلم يوم، ومبارح زي أول مبارح، وزي النهاردة، وغالبا هيبقى زي بكرة، ومش لاقي أي ماء ولا ثمر ولا نور، وحياتي مش مطلعة حاجة، وغالبا هنتهي زي ما بديت. انت تقريرك عن حياتك ايه؟ مش عايزك تحتار كتير وتخاف، ولا عايزك تحبط. تأكد ان هذا الوضع ليس هو الوضع الذي بحسب مشيئة الله. ارجوك 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 صدقني في اللي اقوله لك، ليس هذا الوضع الذي وصفه الشعراء وكتب عنه الفلاسفة هو قدر مكتوب على جبين البشر. اوعى تقبل هذه الأكذوبة، اوعى تقبلي هذه الخدعة، انه ده اللي مكتوب على جبين البشر، انهم يعيشوا يخبطوا في حياتهم وايامهم تنتهي بلا معنى. اوعى تقبلي كده. اذا ما وقفتش الليلة وخدت قرار، اخشى ان لا تتكرر الفرصة. القرار هو باقتناع ببساطة، حاشا لك يا مبدع الأكوان أن تكون أوجدتني في هذه الحياة بلا معنى. حاشا لك أن تكون أنت ما عملت الشجرة واحدة ملهاش فايدة، لماذا أمضي عقيما؟ لماذا أكون بلا ثمر، بلا نور، بلا ماء؟ لماذا أعيش كنجم تائه، مش عارف مكاني، مش عارف وضعي، مش لاقي لي قيمة، مش لاقي لي طعم، مش لاقي لي معنى؟ خد لك قرار الليلة بأنك ترفض هذه الأكذوبة اللي إبليس من خلال الفلسفة والشعر أحيانا غرسها في عقول البشر، وكأنه ده إيه؟ قدر مكتوب. هي دي الحياة، هي دي الحياة. واحد منهم قال لك، شوف فيلسوف أسباني ضخم عظيم كبير، قال لك تروح تيجي تقلب تعمل ما تعملش، هي في النهاية للإنسان الذي يشعر مأساة وللذي يفكر ملهى. هتقلب الحياة من يمين من شمال، هي في الآخر مأساة إذا كنت بتحس، ملهى إذا كنت بتفكر. اوعى تقبل الاكذوبه دي، اوعى تفكر ان ربنا خلقنا علشان ملهى. امين، قول من قلبك امين، قلبك الجواني شغله شويه، بلاش من الدور الفؤاني بس. حاشا ليك يا محب، يا صالح، انك تكون خلقتني لمأساة. صح ولا مش صح؟ هو مؤذي للدرجة دي؟ هو إله مؤذي؟ هو إله قاسي؟ حاشا له، ده بيحب. ده لما حطه في جنة يا جماعة غرس الرب الإله، تصوروا زرعها له بإيده. أنا الحكاية دي بتأثر فيها قوي. أنا في شوية حاجات كده حلوة بشكل في البداية بتسبي قلبي. يعني مثلا لما ملأ الأرض كلها بالشجر والثمر، تعرف ايه اللي عمله؟ قال لتنبت الارض. راحت الارض مزرعه كلها، عجبي، لتنبت الارض. بس لما جاء عند ادم ما قالش اخرجي يا ارض جنه مملوءه بكل انواع الشجر. ولو عمل كده يقدر؟ يقدر، بس كده ما بقولش كده. غرس الرب الاله ووضع الرب الإله آدم في هذه الجنة التي غرسها بيده. يعني هو بإيده اللي غرس له شجرها، هو بإيده اللي زرعها له. عارفين لما واحد أب بيحب ابنه، تخلوا ملك عنده خدمين كتير يقدروا يعملوا له كل حاجة، بس في حاجات يحب يعملها له بنفسه، يستمتع. شوف كده مثلا لما تعرى وفي رحمته تنازل وصنع لهما أقمصة من جلد، خدوا البسوا، خير ولا مش خير؟ خير كتير، حد يلاقي؟ لا، بس هو ما عملش كده، هو راح عمل ايه؟ ألبسهما. وكتير بقعد اتخيل وهو بيدخل له الكم وبيربط له الحزام وبيستر له عريه ومش بعيد طبطب عليه أو قبله وصرفه مرتاح البال. ده إله مش مؤذي، إله حلو. أنا عايزك بنعمة الرب الليلة تنظر إلى مآسي الأرض وتقول بكل يقين: حاشا لك يا إلهي المحب الصالح أن تكون صنعتني لمأساة. أمين. طيب، والحاجة التانية، لو لقي حياتك بلا معنى قول: حاشا لك يا إلهي أن تكون صنعتني لملهى. أنت مش بتلعب، أنت مش عملت كل حاجة فوق وكان ناقصك تتسلى فرحت خالق البشر علشان صاروا عملوها كده، عملوها كده الله يسامحهم. فلاسفة التنوير في فرنسا صوروا الله يلعب النرد ببني البشر بيلهو بيهم. الله لم يصنعنا لمأساة ولم يصنعنا لملهى، إنما المآسي وإنما اللا معنى والفوضى جاءوا من مصدر واحد يمكنك اليوم أن تخلق هذا الباب إلى الأبد، هو أنهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. حبيبي، إن رفضت هذا الاختيار الغبي وقررت أن تلتصق به وتبقيه في معرفتك وتعيش في علاقة حميمة معه، أؤكد لك حتى المآسي التي تحدث من حولك يقهرها ويجعلها طرا تعمل معا لخيرك. وحاشا له أن يتركك تعيش ملهى، لكن يكشف لك عن معنى وغاية وجودك في هذه الحياة. أمين. طيب، أنقل لمستوى تاني في التفكير بتاعنا. يعني لما أرجع لله وارتبط بي، تضمن لي يا أخ ماهر، عشان اللي أضمن لك كتاب يضمن لك إنك هتعيش حياة ليها معنى وليها طعم. أيوه الكتاب يضمن لك، بس بشرط إنك عايز أرجع تاني. عايزك تقرر معايا قبل ما أقنع تاني، عايزك تقرر. قررها بأسلوب أسهل شوية، أشرت إلي مبارح: أنت قربت تخلص ولا لسه بدري؟ نصف بيقول لك الصغيرين، شايفنا كبرنا كتير، يمكن قربوا يشطبوا، وكتير لسه العمر قدام. بس على فكرة بقول اللي لسه العمر قدامهم بيجري بسرعة أغرب من الخيال، هتلاقيهم فروا، ففي كل الأحوال هي قصيرة. لو كانت قربت تخلص بتبص عليها كده وبتقول: أنا حاسس إني أي حاجة. أنا نفسي الليلة تقرر بملء الفم تقول: يا رب بنعمتك مش عايز أبقى أي حاجة، لكن نفسي أكون حاجة. حاجة دي وحشة، أنا مش عايز أبقى anything، عايز أكون something. أمين. سهلة يا أخوات؟ أي أخوة سهلة. يا رب ما تخلقتش علشان أكون أي حاجة، لكن نفسي أكون حاجة، اعملني حاجة. هو أكيد عملني علشان أكون حاجة. إزاي علاقتي بالله؟ زي ما قلت هي سر النجاح الأخلاقي. كيف تكون سر النجاح النفسي والوجودي وتعطيني الشعور بالمعنى لوجودي؟ أولاً، لأن الإنسان كائن روحي لا يمكن أن يشبع ويكتفي بما هو محسوس ومنظور. ممكن نتفق على الحقيقة دي ولا هنختلف عليها كمان؟ تخيل سمكة، تاني سمكة بتشتكي شكوى غريبة قوي إن البحر بلها. استنتاجك، فكر معايا في الفكرة دي، لو طلعت لك سمكة بتشكي ومرة ونفسها مرة ان البحر بلها، معناها ايه؟ مش سمك.
هي مش معمولة علشان تكون في البحر. لما بلاقي بشر في كل صوب وحد عمالين يشتكوا ان الوسط المحيط بيهم مش بيشبعهم، اكيد الاستنتاج المنطقي انهم معمولين علشان يشبعوا من وسط اخر، عالم اخر ببساطة شديدة. كدس 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 وخد وكوش في المحسوس والملموس والمنظور، واملى عينيك واملى ايديك وكوش واملى جيوبك، وفي الاخر ما فيش غير باطل الاباطيل الكل باطل. يبقى اكيد انت مش معمول علشان تشبع من هذا العالم، هناك عالم اخر منه ياتي شبعك. الا تقتنع معي بهذا الفكر؟ الا يؤكد لك الواقع كل يوم أن المادة لا يمكن أن تملأ فراغ قلبك، وأنك تحتاج إلى شيء روحي. ها؟ تحتاج إلى، هنغيرها بعد شوية ونقول تحتاج إلى شخص، تحتاج إلى شخص، لكن خلينا نقول دلوقتي تحتاج إلى شيء روحي بالمقابلة مع الأشياء الإيه؟ المادية. إيه أحلامك؟ بأمانة كده، بأمانة كده، أحلامك للأسف هتلاقي معظم أحلامك أشياء مادية. اليومين اللي فاتوا منين ما يعني أروح ولاقي ألاقي المجلات بتكتب، في الطيارات بالذات بتكتب عن أعظم وأشهر رياضي في التاريخ كله في القرن العشرين بالذات، تايجر وود. ويسامحني تايجر وود ان انا بقتبس قصته لو عرف، يعني هو اكيد مش يسمع، لكن يعني تايجر وود اشهر واعظم لاعب جولف في العالم واشهر رياضي. اليومين اللي فاتوا وقع، مش وقع في الرياضة، وقع في الاخلاق، وقع في الاخلاق. تعرف لما وقع تايجر وود وبدأت الجرائد تقول انه وقع وخان مراته، وأنا بكره الكذب بتاع العالم الغربي بالذات لما يمجدوا الحرية الجنسية، وأول ما واحد يقع كلهم يرفعوا السكاكين عليه، تناقض مش كده؟ تناقض، بس عالم شرير واقع في التناقض. سقط تايجر وود، تعرف خسائر الشركات الراعية، الشركات الراعية بس خسائرها 12 مليار دولار، 12 مليار دولار خسائر الشركات الرعاية عشان اللاعب ده بس سمعته ابتدت تتهز. فده كان عامل جاذب ان انا اقرأ قصة هذا الانسان المسكين. 10 مرات متوالية ياخد بطولة الجراند سلام على طول، بطولات بطولات بطولات، كل يوم والتاني بطولة، دخله في العام 100 مليون دولار. تزوج أجمل عارضة أزياء سويدية، شفت منظر القصر واليخت بتاعه، حاجات الله ما يوريك لألا تقع وقعته. الصور بتقول عالم خرافي من الخيال يعيش في هذا الإنسان. كمل معايا الحكاية من فضلك. تايجر وود حصل الشهرة، حصل المال بالأكوام، حصل النجاح كما لم يحلم به إنسان، وتزوج وعنده طفلين 3 سنين و7 شهور، يعني أجمل أعمار، كل شيء موجود جميل ورائع وحلو. ثم سقط في خطية الزنا وخان امرأته. وهنا أقف أمام دليل قوي جداً أن هذا الإنسان بكل ما امتلك لم يشبع قلبه، لأن كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. وظن المسكين المال لا يشبع، الثروة، النجاح، الشهرة، أغلفة المجلات، أسماء ضخمة من الشركات تتمنى توقيع منه، كل هذا لم يشبع الشبع في الجنس. اسمع بقية الحكاية من فضلك. وعندما سقط في الخيانة وابتدأت المجلات تنشر، كل من هب ودب طلع ينشر فضيحة عنه،
فاكتشفت زوجته التعيسة انه مش خانها مع واحدة، ده مع 10 في الكم شهر اللي فاتوا بس.
وهنا تأكدت عندي حقيقة اخرى، ان من قرر ان يجد شبعه في الجنس فامرأة واحدة لا تكفي، المال لا يكفي، الشهرة لا تكفي، اليخت لا يكفي، القصر لا يكفي، الغنى لا يكفي، النجاح لا يكفي، الجنس ايضا لا يكفي. طب امال هو معمول لايه؟ معمول لايه التعيس ده؟ معمول لايه؟
معمول لخالقه،
معمول لربه، معمول علشان يبقي الله في معرفته. خرج اخيرا حزينا ذليلا كثيرا، يعلن انسحابه من كل البطولات. اعطوني فرصة، هذه هي عبارات المؤلم، اعطوني فرصة لكي اداوي جراحي واحاول ان الملم شمل عائلتي، ولعلي اجد طبيبا نفسيا يستطيع ان يساعدني. مسكين مسكين، ملقيش المعنى، انهار نفسيا. بس لو تاخد بالك معايا قبلها انهار ايه كمان؟ اخلاقيا، ليفعلوا ما لا يليق. انهيار اخلاقي لابد ان يعقبه انهيار نفسي. حبيبي، لماذا تقامر بالعمر بحثا عن المعنى في شيء او في شخص، في رغبة او في شهوة؟ لماذا تقامر بالعمر والنتيجة محسومة مقدما أنه باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس؟ وقف رافي زكرياس خادم الرب المشهور وسط أكبر تجمع للممثلين في الهند، وكانت غرفة صناعة السينما دعته لكي يقدم محاضرة عن المعنى في الحياة. وكانوا الحاضرين، على فكرة غرفة صناعة السينما الهندية هي بعد هوليوود على طول، يعني مش حاجة قليلة، كان جمع كبير من الممثلين وصناع السينما. ووقف خادم الرب لكي يفاجئهم ويصدمهم بهذه الحقيقة في أول عبارة لهم. في بلادنا، هو أصلا من الهند، 400 مليون شاب كلهم بيحلموا أن يكونوا مثلكم وأن يصلوا إلى ما أنتم وصلتم إليه، وأنتم تعلمون جميعكم أنكم تعيشون بؤسا وتعاسة ووحدة وفراغا ولا تجدون ما يشبه حياتكم. كلهم هزوا رأسهم موافقين. ماذا تريد من أدلة واقعية حولك تصرخ بأعلى صوت أن هذا العالم كله لا يمكن أن يملأ الفراغ الذي أوجده الخالق فيك له؟ أقول تاني، الفراغ الذي أوجده الخالق فيك له. ده تعرف، عارف الحكاية اللطيفة بتاعت سندريلا؟ عارف، عارف حاجة ما تجيش إلا على مقاس حد. الفراغ اللي في قلبك معمول على مقاسه هو، مش هتشبع إلا لما ترجع له وتستحسن بقرارك واختيارك أن تبقي، تحتفظ بي، تضم ليك، تضم ليك، تلزق فيه. أمين. طيب، أنا كائن روحي لن يشبعني كل ما هو مادي، حقيقة ولا نظرية؟ دي حقيقة، ما ثبت بالتجربة والاختبار يصبح حقيقة ولو بنسبة 5%، حقيقة لابد أن نتأكد منه. ما هو مادي لا يمكن أن يشبع الكائن الإيه؟ الروحي. بس يطلع لي واحد يقول يعني إيه كائن روحي؟ ومين قال لك إن أنا كائن روحي؟ يا عمي أنا مخ وجسد، ومجرد ما يطلع النفس يحطوني في القبر وكل شيء انتهى. ماشي، عايز تصدق الأكذوبة دي صدقها، بس أولا قبل ما أجيب براهين من كلمة الله أنا هقولك أنه جواك حاجة بتقولك أكيد
لا يمكن تكون دي النهاية، ولا يمكن تكون مجرد جسد. مظبوط؟ أضيف لك دليل علمي تاني. مجلة العلوم الأمريكية الشهر اللي فات الغلاف بتاعها جميل قوي، عنوانه لماذا نحن بشر؟ سؤال حلو مش كده؟ يشد، لماذا نحن بشر؟ ايه الموضوع بتاع المجلة؟ الست الباحثة دكتورة كبيرة جدا اشتركت في عمل الجينوم بتاع القرود، فكان نفسها بتاع الشمبانزي بالذات اللي هو أقرب، ده بحسب كلامهم أقرب حاجة للبني آدم، فقالت أنا لما هعمل الجينوم بتاع الشمبانزي أقارنه بالجينوم بتاع الإنسان، فأحط عيني على كام جين أعرف هم دول اللي خلوا القرد بقي إنسان. حاجة جميلة مش كده؟ بحث شيق جدا. ولصدمتها العنيفة اكتشفت أنه تقريبا لا فرق بين القرد والإنسان. تخيلوا، يعني هي في أعلى تقديراتها، أعلى تقديراتها أن الاختلاف 1%، في إحصائيات تانية بتقول أقل من 1%. وهنا يأتي السؤال المرعب، إذا كان يكاد يتشابه جينوم الإنسان مع جينوم القرد، لماذا لم نسمع عن قرد كتب قصيدة أو اخترع كمبيوتر أو بنى مركبة فضائية وصعد إلى الفضاء أو تحدث عن أزمة وجودية يعانيها؟ الفارق بين الإنسان والقرد لا يمكن أن يعبر، فارق شاسع، بينما التشابه في الجسد يكاد يتطابق. إيه اللي صانع الفرق بين الاثنين؟ إيه اللي صانع الفرق؟ في حاجة بقى، ونفخ الرب الإله في أنفه نسمة حياة، الروح التي جعلت هذا الإنسان إنسانا هي الروح. هذه الروح تعطيني كينونة الروحية، وهي السر، السر في سعادتك والسر في بلائك. الروح إذا استقلت عن خالقها فأنت في بلاء، وإذا رجعت إلى خالقها ستجد معنى الحياة. يا الله أنت خلقتنا لذاتك، ونفوسنا ستظل قلقة لا تجد راحتها إلا فيك. أمين. طيب هختم معاكم بفكرة من نقطتين. هذه الروح التي لا تشبع بالمنظور والمحسوس، والتي لا يمكن أن تجد كفايتها إلا في عالم آخر بعيد عن العالم المادي، هذه الروح ثبت إنها تحتاج على الأقل لشيئين: إلى علاقة حميمة، وإلى غاية عظيمة. علاقة حميمة تعيش بها، وغاية عظيمة تحققها. يعني أنت لأنك كائن روحي، أنت وانت قاعد قدامي دلوقتي مستحيل هتقدر تعيش سعيد وناجح إلا إذا كان في حياتك، هقول تاني، علاقة حميمة مشبعة، وكمان غاية عظيمة تعيش من أجلها. تعالوا نفكر في الفكرتين دول، هقول فكرة عن الأولى وفكرة عن التانية. علاقة، مين فينا ينكر تأثير العلاقات على الإنسان؟ هل رأيت إنسانا يستطيع أن يعيش بدون أي علاقات؟ مستحيل، مستحيل. الحكيم وصف حالة الإنسان اللي هيعمل كده، قال المعتزل يطلب شهوته وبكل مشورة يغتاص. لا يستطيع الإنسان أن يحرم من العلاقات، مش بس مع الأشياء، لأنه خلاص اتفقنا أنه موضوع الأشياء ده ما عادش، يعني وهو في الأزمة بتاعته دي يعرف يحضن عربيته الفخمة ولا يحضن اليخت بتاعه ويعزيه ويشجعه؟ لا، خلاص الأشياء فقدت قيمة، يحتاج إلى علاقة مع شخص، شخص. وأعتقد في هذا المكان كررت كثيرا، ابحث عن أي شخص في الحياة ستجد أن هذا الشخص تفسده الخطية، تغيره الظروف أو يغيبه الموت. مظبوط؟ قلب في كل الناس اللي تعرفهم، هتلاقي أن كل إنسان على وجه الأرض إذا دخلت في علاقة حميمة معه، حتى لو كان ابنك، زوجتك، أعز الناس وأحبهم إلى قلبك، من الممكن جدا أن تفسده الخطية وبالتالي تفسد العلاقة. تغيره الظروف، ممكن أو الظروف تغيره. يوناثان أحب داود كنفسه، بس الظروف بتاع داود اتغيرت، ما عادش بطل الأمة اللي قهر جوليات واللي البنات بتهتف له، لكن أصبح طريد الملك اللي بيعيش في المغارات. الظروف غيرت يوناثان، بحبك بس ما أقدرش أمشي معك. الظروف قد تغير أحب الناس إليك، ما تتصدمش من الحقيقة دي لأنه ده الواقع. طيب وإذا كان حبيبي ده محترم جدا، لا تفسده خطية ولا يغيره ظرف، في حاجة أقوى منه ومنك، قد يغيبه الموت. هل تدلني على شخص أدخل في علاقة معه أجده ثابتا جدا في كل يوم، لا تفسده خطية ولا يغيره ظرف ولا يغيبه الموت؟ في شخص بالشكل ده؟ نعم، يوجد محب ألزق من الأخ. تدخل في علاقة معاه، يا إلهي على الإشباع اللي يديه لك، يا لجمال فهمه لك. تروح له أنت تعبان. لسه قريب مؤمن لطيف قوي بيقول لي، تعرف بحس أحيانا أبويا السماوي بيعاملني بطريقة أنا خجلان. بقول له إيه، بيعمل إيه معاك؟ قال لي، عارف لما يبقى أب عنده عيل مايص ويتقمص كده على حاجة أم أبوه علشان يطيب خطره يروح مديها؟ قال لي، مرات بيعاملني كده. أنا مكسوف منه كسوف، أنا مش عارف أوري وشي إزاي لما أروح السما. ده طيب طيبة، ده صالح صلاح، بيفهمني قوي، بيحس بي وبيفهمني. هل تشعر هذا في أبيك السماوي؟ هل تشعر أنه في كل ضيقك يتضايق؟ هل تشعر بحكمته في صرامته؟ هل تشعر بحبه عندما يحزم ويجزم ويؤدب؟ تشعر بحلاوته؟ تشعر بالأمان وانت في كنف؟ بسأل ابني بقول له، ايه يعني اللي بيفرق معاك لما اكون موجود في البيت، لانه كان صعبان علي ان انا مسافر؟ قال لي حاجات كتير، فابتدى يعددهم، عجبوني كلهم بس اخر واحدة قال لي، بشعر بالامان لانه في سوبرفيجن. بص التعبير حلو ازاي، انا شاعر بالامان لان في سوبرفيجن، في حد لو زودت اللعب شوية على البتاع هيقول لي ستوب، ولو زعقت أو عليت صوتي على أخويا هيقول لي حاسب. أنا بطمن لما بتكون موجود، لأن بشعر إن في حد كبير بيحبني، بيقول لي على الغلط غلط، بيقول لي ما تعملش، بيقول لي كفاية، بيعاقبني. أب تدخل في علاقة معاه. روح لمجال تاني، قول لي من فضلك مين يديني أفكار تروي عقلي الباحث عن الاستنارة في كل يوم، إن قلبي وعقلي يشتاق في كل يوم إلى إعلان وإلى نور، لأنه بنورك نرى نور. مين يديني؟ مين ينورني؟ مين كل يوم مستعد إنه يشرق بنوره في قلبي؟ انر بوجهك، يقول له نور يا رب، نور يا رب. يضيء الرب بوجهه عليك ويمنحك سلاما. يا لجمال الإشراقة الإلهية لما تيجي للقلب. علاقة مع شخص حي حلو كبير حكيم، لا تفسده خطية، لا يغيره ظرف، لا يغيبه موت. Available all the time. روح له صبح، روح له ليل، روح له ظهر، روح له أنت نايم، روح له أنت صاحي، كلم معاه في أي وقت في أي مكان بأي وضع، جاهز 24 ساعة 7 أيام إنه هو يسمعك ويحكي معاك، ومستعد يتداخل في أمورك. ده بيتداخل من قبل حتى ما تطلب. أمين.
ابحث عن هذه العلاقة وستجد المعنى في العلاقة. ها هقول تاني، ستجد المعنى في العلاقة. أخي أختي، أنت كائن علاقاتي مستحيل، لأنك روح مستحيل هتعيش من غير علاقة. اوعى اوعى حد يقمطك ويلفك يلفك في أقماط العلاقات الإنسانية الزائلة والمتغيرة. فكها شوي واخرج، احتفظ بعلاقة مع البشر، بس خلي علاقتك بكل البشر ثانوية بالنسبة لعلاقتك بالله، لأنه إن أحب أحد أبا أو أما أو أخا أو أختا أو أكثر مني فلا يستحقني. حب الناس بس نمبر تو، مش نمبر واحد. العلاقة الأولى في الحياة هي مع هذا الأب المحب الذي أكتمل وأتسق وأنسجم عندما أدخل في علاقة حميمة معه. الأمر الثاني، أنت تحتاج إلى غاية تحققها. هقول باختصار بس ركز معايا في العبارات. الروح لا ترى، مش كده؟ ولا تحيز ولا تحد، لذلك هي دائما تشتاق أن تعبر عن نفسها وترى أثر حضورها، وأثرها هو ما يسمى بالحضور أو بالوجود. الروح لا ترى، علشان كده دايما حابة يكون ليها تعبير عن ذاتها. تعبيرها عن ذاتها هو اللي بنسميه إيه؟ حضور أو وجود. الله لم يره أحد قط. الله روح لكن عبر عن نفسه وحقق ما في داخله، فوجدنا هذا الوجود اللي هو الكون. أنت معمول على صورته، في داخلك روح تحن أن تعبر عن نفسها، مشتاق تعبر عن نفسك، مشتاق أنك تنجز وتخلق حولك أشياء ترى فيها نفسك وتحس بتعب يديك وتحس أنك موجود. عبر عنها واحد مفكر وهو بيوصف الأرواح اللي معدية عليه، هو ما قالش الأرواح طبعا، بيقول الناس، بس أنا هقول إيه بقى، الأرواح اللي سكنة في الأجساد دي معدية عليه. فقال لك بعض الناس يعبرون علينا فيتركون أثرا وبصمة حيثما حلوا أو ذهبوا، وبعض الناس تعبر عليهم الحياة دون أن تشعر بهم. ده روح وده روح، بس في واحد طلع وفي واحد محبوس. أهو ده الإحساس اللي أنت كنت بتفكر فيه، نفسي أكتشف نفسي، نفسي أحقق نفسي، أو نفسي أكون حاجة، عايز أعيش حاجة. من حقك، من حقك، ده هو ده الكرامة. يطلبون المجد وإيه كمان؟ كرامة، إنك تكون لك قيمة، تركت أثر. هذا الوجود يا صديقي هو ما ترى عيناك مع كل البشر، كله يتصارع لكي يحقق ذاته، بس الكارثة إنهم يدوروا حول ذاتهم ويريدوا أن يحققوا ذاتهم بالانفصال عن الله، فبقت الدنيا كلها فوضى، لأنه كله بيخبط في بعضه، كله عمال عايز يحقق ذاته على حساب التاني. لو الكل رجع لله، هل الله سيعطي كل واحد فرصة ليحقق ذاته ويوجد ويظهر كيانه في انسجام وتناغم مع بقية الناس؟ عارفين قائد الأوركسترا بيعمل إيه؟ شغل 50 آلة بس مفيش واحدة فيهم بتعاكس التانية ولا تنشز، لكن الكل بيعمل حاجة في النهاية واحدة. لكي تحقق هذه الذات وترى نفسك وتشبع بتحقيق غاية، انت محتاج حد يعرفك كويس قوي من جوه. اسمعني في النقطة التانية، ومحتاج حد يخلق لك ظرف في الخارج تكتشف نفسك التي في الداخل. صعبة الفكرة دي ولا أقولها تاني؟ محتاج حد يخلق لك ظرف في الخارج لما تتحط فيه تكتشف نفسك التي في الداخل.
أرجع لتشبيه الأرض. الأرض دي طلعت كل إمكانياتها لما اتحطت في ظرف معين، علاقة مع الشمس ومع القمر. أنت محتاج حد كبير وعالي شايفك من فوق يقولك لا بلاش الحاجة دي، خليك هنا، خليك هنا. بس يا رب دي عجباني قوي، ده ابن عمي عملها واتبسط بيها خالص. أيوة حبيبي، بس أنت مش ابن عمك، أنت حاجة وهو حاجة، تعالى الناحية دي. بس دي كل الناس بتشعر فيها. أيوة حبيبي، بس أنت أنا عمل لك حاجة تانية، لأن أنا عارفك من جوه. روح واخدك ويحطك في ظرف معين، تفاجأ أن ظروف حولك تظهر ما بداخلك، وتلاقي نفسك بتعمل وبتؤثر وبتفيد وبتنتج، وتشعر بأن حياتك لها قيمة. مين اللي قادك لهذا الظرف؟ واحد حكيم عرف اللي جواك وعرف يخلق الظرف اللي انت موجود فيه. واحد يعرفك وما يقدرش يخلق الظرف ما يكفيش، يقدر يخلق الظرف بس مش فاهم اللي جواك ما ينفعش، لازم يتوفر فيه الشرطين. طب وفي النهاية بعد ما يخليني أعيش وجودي، تكتشف شيء هو القمة التي تسعى إليها أرواحنا. عندما يصبح وجودنا على الأرض امتداد لوجود الله، وده معنى الآية تمتلئ إلى كل ملء الله. خلينا أشرحها لك علشان ما تفهمهاش غلط. الله يحل ويحضر ويملأ ويؤثر، مظبوط؟ النهاردة هو يملأ الكل، بس مش في الكل، في كلكم، لأنه لسه ما ملأش الكل في الكل، لأن في حتت وفي أشخاص لم يستحسنوا أن يبقوه في معرفته. لكن لما أنت تقرب وتقول له أتحد بيك، ومش هقول لك يا رب اديني أحقق ذاتي، لكن أعطني هذا الشرف أن أكون أنا أداتك لتحقق أنت ذاتك من خلالي. وعندما تتحقق أنت من خلالي ويتحقق حضورك ووجودك من خلالي، سأكتشف أني حققت ذاتي بطريقة فريدة عجيبة، بحيث أن وجودي يصبح جزء من وجودك وحضوري يصبح جزء من حضورك، فأنا هيكل وأنت الله الذي تملأه، أنت الروح الذي في داخلي وأنا الإناء الذي يعبر عنك. تصبح الحياة، اوعى تفكر أنا بقول كلام مش واقعي، ده كلام حقيقي ويتعاش، وحاول أنك تجربه. يعني باختصار، لما تروح شغلك يبقى الله راح، مش انت الله طبعا، لكن الله راح من خلالك. ولما هتتكلم مع الناس الله هو بيدي فرصة لنفسه انه هو يتكلم. طب ولما تبتسم ممكن الله يستعمل ابتسامتي؟ ايوة ايوة. طب ولما اقول ايوة، ولما تتألم ايوة، الله موجود في هذا المكان، حاضر. حاضر من خلال مين؟ من خلال مؤمن توحد معه، صار واحدا معه، صار هيكلا له، وأصبح يجد قيمة وذاته فأن يعطي لإلهه فرصة الحضور من خلاله. هل هناك حياة أكرم من هذه الحياة ولا أمجد من هذه الحياة؟ كتير بشوفها في أليشع الذي عبر، فكانت الشنامية ترى عبوره وترى الحضور الإلهي يمر. علمت أن رجل الله، يا يعني تهيالي ناس كتيرة راحوا الهيكل أورشليم ما حسوش بالإحساس اللي حسيته الشنامية لما كان أليشع بيعدي من قدامها. بس أليشع كان بيقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمام. تحس أن أليشع كان شاعر بالقيمة؟ شاعر بالقيمة ولا لا؟ طبعا. أي مجد، فاكرين رئيس جيوش ملك أرام نعمان جاي بهدايا وجمال، وبعدين طرق على بابه، فاكرين أليشع عمل ايه؟ اذهب، دي كبرية دي؟ لا مش كبرياء، بس ده الحضور الإلهي لامتحان هذا الشخص. هو حتى الرجل قال لك ده صدم كل توقعاتي، كنت أظن أنه يخرج ويقف ويردد يده على موضع الداء فيشفى الأبرص. أليس أبانا وفرفر النهران في دمشق أفضل من كل هذه الأنهار؟ هذا هو الشعور بالقيمة العظمى. كان يشعر بقيمته دون كبرياء، ودي المعادلة العجيبة، يشعر بعظمته في منتهى الاتضاع، مملوء بالحب والوداعة دون أي شعور بصغر النفس. يطلبون المجد وإيه كمان؟ والكرامة. عندما يصبح وجودك امتداد للوجود الإلهي في هذه الحياة. أمين؟ جاهزين؟ نرفض إن احنا نكون أي حاجة؟ نرفض نعيش ملهى؟ نرفض نعيشها مأساة؟ نصر على أن يكون لوجودنا إيه؟ معنى وقيمة وتأثير في هذه الحياة؟ هو قرارك، تستحسنه أو ترفض. اللي مشتاق أن يكون لوجوده معنى ولحياته قيمة يقف معاي. تفضل يقف. واسكب قلبك قدام الرب، غمض عينيك من فضلك، مد ايدك وحطها في ايد الرب يسوع، حط ايدك في ايده وقوله بالايمان بقبل ان وجودي هيكون لي قيمة من النهاردة، بالايمان بصدق انك اتقنت العالمين بكلمة وانك اتقنت حياتي لتصنع منها شيئا رائعا. ها خيوط حياتي يا رب بين ايديك، فيها حاجات خربتها، فيها حاجات قطعتها، فيها حاجات عقدتها، لكن ما تصعبش عليك، مش مستحيل عليك. انت تعرف من جديد تبني إنسان انهدم، تعرف من جديد تدي الأيام اللي بقي معنى، تدي لحياتي قيمة. أنا برفض أكون غيمة بلا مية، شجرة بلا ثمر، نجمة تيها. برفض يا رب. صلي معايا الكلام ده من فضلك. يا رب يسوع، أنا متأكد الآن إن شبعي مش في هذا العالم. أنا شفت وسمعت عن ناس امتلكوا الملايين لم تشبعهم. أنا محتاج منك حاجتين يا رب، علاقة حية معاك شبعني بيك، غاية عظيمة أحققها وعيش ليك. هم دول اللي أنا عايزهم، مش عايز أعيش أي حاجة، مش عايز أعيش أي حاجة. من النهاردة أنا في إيدك، رافض إني أكون أي حاجة. بنعمتك هتعمل فيا قصدك اللي أوجدتني من أجله. هرفض شهواتي اللي بتعطلك، هرفض المعتاد والمألوف اللي بيقهر الناس. أنا هتجرأ بالإيمان وأخذ القرار وامشي وراك مهما كانت التكلفة. عايز أشوفك، اشبعني بيك، املاني بيك، احضر في حياتي، ودي لوجودي معنى يا رب. تفضل يا نصر.
ها عرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي، ليس كلاما ولا انفعالا، الصدق آتي بجملتي، ربي حياتي، تحلو بحبك. يلا نقول من قلوبنا حتى ناخد 1 و4 من العدد.
ربي حياتي تحلو بحبك ليس سواك. ربي حبيبي تملك قلبي أشدو يقينا معك جراحي سوف أعرش قلبي ومن إليك أدنو بقلبي هذه حياتي ماذا تريد. وعدك يعطي نفسي يقينا أثمر فيك.
تعال نقول العدد ده تاني عشان ما أمنعوش. ربي إليك.
ربي إليك أدنو بقلبي هذه حياتي ماذا تريد. وعدك يعطي نفسي يقينا أثمر فيك بل وأزيد. هعرش قلبي ومن حبي وكل عمري وطاعتي ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق آتي.
تعال قول معايا تاني.
هعرش قلبي ومن
عرش قلبي. اختار حاجة وانت واقف قدامي دلوقتي كانت بتعطل ان الرب يكون جالس على العرش. غمض عينك وفكر في حاجة الرب صعبان عليه منك فيها. ها عرش قلبي. ينفعش يقعد على العرش وهو مش مستريح. يا رب يسوع يلي بتحبني انا بحبك. قولي ايه اللي مش مريحك في حياتي. قولي ايه اللي معطلك عن انك تكمل قصدك في حياتي. اكشف لي. وبخني. لو زعلان مني قولي. عاتبني. لكن ما تسيبنيش في اللي انا فيه. انا عايز اقولها لك من قلبي. ها عرشه قلبي. أنا مش عارف بقيلي في العمر قد إيه بس نفسي أعيش عمري اللي باقي على الأرض ليك. يكفى اللي ضاع من بين إيديا وأنا اسمي ليك. أنا نفسي من النهاردة يا رب تحط إيدك بقوة على حياتي وتخليها عرش ليك. مجال حضورك ويبقى حضوري مرتبط بحضورك ووجودي مرتبط بوجودك فأحس بمعنى حياتي وقيمتها. أو ساعتها بس يبقى لي قيمة. مش بس أبقى إنسان لكن إنسان الله. الرجل بتاعك تبعك. ها عرش قلبي يا رب. بكل كياني بخضع وبسلم.
تعال مكرسا نفسي لك مضاعفا حبي لك ممتلئا بروحك أسير خفا. رسالة أعطيتها. ناخد العدد ده بس حتى.
روحي وجسمي سيدي أمانة أوكلتني بأن أصونها لك. أردتني بأن أكون طاهرا مخصصا مكرسا لشخص.
لما نقول نداء العالم.
نداء العالم قوي قوي كي أنكر أغير عن نفسك وأحيا ملكك كالرساء نفسي لك ضاعفة حبي لك ممتلئة بروحك أسير خلفك إن فطرت يوما لك محبتي أنا أنظرتك التفت إلى عيني ألا تبتغي دنيا الغنى بل أكتفي بما أعطيتني وإن ظننت أن حبك زده زده ليسمو مثل حبك الآن
صلي معايا
مكرسا نفسي لك
غمض عينك وصلي معايا آخر صلاة. علمني علمني أهدأ حتى أسمع همس خطواتك. درب نفسك هذا التدريب الروحي. علمني أهدأ أمامك وأصبر وأنتظر حتى ولو طال انتظاري لا أتحرك حتى أسمع همس خطواتك. وعندما أسمع وقع أقدامك يا سيدي أتحرك وأسير خلفك. سيدي سامحني لأني انحمقت كثيرا وتحركت قبل أن أسمع وقع خطوتك. دربني دربني على الانتظار الطويل حتى لا تسبق خطوتي خطوتك. أسير خلفك ما ينفعش أمشي قدامك. عايز أتبعك مش عايز أخذ قرار بالانفصال عنك. أبقيك أبقيك في معرفتي. استحسنت الليلة هذا الاستحسان. أحتفظ بك أدخلته إلى حجالي إلى حجرة من حبلت بي. أدخل بي الليلة أدخل بي لجوه. دخله كده في الحتة اللي جوه وقول له أنت بتاعي أمسكتك ولن أرخيك. خلاص أنا لقيتك ومش هرجع تاني أنام وكسل. سيدي الحبيب يا من لم تزل تبحث عنا لتجعل من لا قيمة له له كل القيمة لتبني من انهدم وتقيم من سقط وتقوم من انحنى وتشفي من طال مرضه. سيدنا الحبيب يا مبرئ السامرية وشافيها يا مبرئ الأعمى منذ ولادته يا مبرئ شاول الطرسوسي يا من حولت هؤلاء إلى أشجار مثمرة وغيوم ممطرة وكواكب مضيئة منيرة. أنت لم تكف عن العمل يا رب. أنت تستطيع أن تضع يدك على كثيرين وكثيرات منا في هذا المساء لترجعنا إليك لتشفي ارتدادنا تحبنا فضلا وتقيمنا من جديد. ربنا يسوع أستودعك أستودعك كل بطرس فاشل هنا وكل داوود خارت قوته ولم تبق له قوة على البكاء. أستودعك كل من ضاقت في وجهه وظن أنك نسيت. أستودعك الكل ليتم فيهم المكتوب تشدد بالرب إلهه ليقول لك كل واحد منهم أنت تعلم كل شيء أنت تعلم أني أحبك. اقبل شكرنا واستجب تضرعنا وواصل معنا بنعمتك حديثك لنا. لك كل المجد. آمين. الرب معكم.